يكون عنده الخزائن، الخزائن عنده. ويستلزم أيضا أن يكون علم الغيب عند الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه عندهم أفضل قصيدة تقال في احتفال المولد، تقرير الشرك الواضح على طلبة العلم أن يبين ذلك للناس، لكن على وجه لا إزعاج فيه ولا مشادة، لأنكم تعلمون أن في البلاد التي ابتليت بهذه البدعة فيها من يؤيد هذه البدعة من العلماء كما سمعنا، نسأل الله لهم الهداية. أطلنا في هذا لأن الوقت مناسب، الليلة 11 ولا لا؟ اي نعم. والاحتفال يكون الليلة القادمة. والعجب أنه ليس لهم أساس من التاريخ، يعني لم يثبت أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في 12، بل إن بعض المحققين العصريين قالوا إن ولادته كانت في اليوم 9 من ربيع، والمسألة فيها 6 أقوال أو أكثر في تعيين اليوم الذي ولد فيه. نرجع إلى ما ساقه المؤلف من الآيات، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهنا سؤال: لماذا خالف الجواب ما يتوقع من الجواب؟ المتوقع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تنالوا محبة الله، لكن فاتبعوني يحببكم الله. الحكمة من وجهين: الوجه الأول بيان ثواب من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن ينال محبة الله له. الثاني أن الشأن كل الشأن أن الله يحبه، وهو الغاية والمراد. وكم من شخص ادعى أنه يحب الله والله تعالى لا يحب، لأنه كاذب في الدعوة، فجعلنا الله وإياكم من هذا. فصار الجواب مناسبا تماما من هذين الوجهين. الله نعم. المتوقع أنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم المحبة، لكن كان الجواب فاتبعوني يحببكم الله لوجهين: الوجه الأول الحث على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن به تنال محبة الله، والثاني بيان الثمرة المقصودة، وهي أن يحب الرب عبده عز وجل. نعم، أن يحب الرب عز وجل عبده، هذا أهم من كونك تحب الله. نعم، أرفع يدك.
كيف نجيب على من يحتج بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن سنة الإسلام حسنة كان غادرها وخير عمل بها على الناس؟
نعم، نجيب بأن ما ليس هذه حسنة، هذه ليست حسنة. بنفس الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن سن في الإسلام سنة حسنة يحمل على معنيين: المعنى الأول من عمل بها أو من سبق إلى العمل بها، ويدل لهذا المعنى أن سبب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حث على الصدقة أتى رجل من الأنصار بصرة في يده قد أثقلت يده، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن لأنه هو الأول من أتى بالصدقة ففتح الباب للناس. أو معنى آخر أن من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أظهرها بعد أن كانت خفية، وأوجدها بعد أن كان مهجورا. هذا سنة بالإسلام سنة حسنة كفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد. اي نعم هي سنة حسنة واجبة، لكن هل محبة الرسول ما تكون إلا بهذا البدع؟ هذه البدعة تدل على عدم صدق المحبة، لأنه لو كان الإنسان لو كان صادقا في محبته لاتبع أثره ولم يتقدم بين يديه. واضح؟ نقولهم هكذا. يا أخي الآن إذا كنت في الأمور الحسية، إذا كنت تحب شخصا وتوقره وتجله، هل أنت تمشي أمامه ولا وراءه؟ وراء، ما في إشكال. نعم يا سليم.
ما رأيت الذي يحتفلون بالمولد يا شيخ؟ لكان يدعون بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون الناس لها الخارج والداخل. كل ما رأيت يا شيخ أن أحد أكثر مخالفة بس بأمور مظاهرة منهم.
ما شاء الله، هذا جيد. هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاقتضاء، يقول هؤلاء الذين يقيمون احتفال المولد تجدهم فاترين في كثير من السنن، فقد أقاموا البدعة وفتروا عن السنة. نعم.
إيش؟ قول الله عز وجل مقصد للمقصدين وكونه جميع حب الجواب، هل أشكال في إثبات أكثر عدد صفات الله عز وجل؟
إيش؟
هل في إثبات أكثر عدد صفات الله؟
لا لا ما فيه، لكن فيه أن الله يحب العدل، يحب الجمال يعني التجمل، مو هذا جمال الصورة، لأن جمال الصورة ما هي بيد الإنسان، لكن التجمل. ولهذا جاءت هذه الجملة في إيراد الصحابة رضي الله عنهم حين ذكر عليه الصلاة والسلام الكبر وحذر منه، قال يا رسول الله كلنا يحب أن يكون نعله حسنا وثبوه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال أي التجمل. نعم. لا لا ما قال هذا، هم يقولون إن التفصيل في الإثبات كمال والإجمال في النفي أبلغ في التعظيم، هكذا قال. ولذلك تجد الإثبات أكثر بكثير من النفي في صفات الله عز وجل. أنت إن استمر، يقول عز وجل وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هذه جواب شرط سابق لكن لم يذكره المؤلف، اقتصر على الدليل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الشاهد هنا قوله يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يحب الذين يقاتلون في سبيله، والقتال في سبيله أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا صفا أي مصطفين حتى لا يتفرقوا ويهم بهم العدو. كأنهم بنيان مرصوص أي كأنهم بنيان في شد بعضهم بعضا ومساعدة بعضهم بعضا وتشجيع بعضهم بعضا، مرصوص لا يمكن أن ينفذ به منه أحد، لأن البنيان إذا لم يكن مرصوصا استطاع الشيء الصغير أن ينفذ منه، لكنهم كأنهم بنيان يشد بعضه بعضا مرصوص، وهذا أبلغ في الشد وأقوى في الإحكام. الشاهد من هذه الآية قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، ثم نعم وقوله وهو الغفور الودود. الغفور يعني ذي المغفرة، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. الودود ذو الود، والود خالص المحبة. وهل ودود بمعنى واد أو بمعنى موجود أو بهما؟ بمعناهما جميعا. فهو ودود يود من يوده، وهو أيضا موجود عند أوليائه يحبونه لما له سبحانه وتعالى من الإفضال العظيم بجلب النعم ودفع النقم، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. إذن الوجود تعتبر من آيات المحبة أو لا؟ نعم، لأنها خالص المحبة، وهو غفور الودود. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بدأ بآيات الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. الإعراب: الباء ومدخولها متعلق بمحذوف، والأحسن أن نقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا للمقام. كم هذه؟ 3: فعلا متأخرا مناسبا للمقام. نقدره فعلا لأن الأصل في الأعمال في العمل الأفعال، ولهذا تعمل الأفعال في معمولاتها بدون شرط، وما يعمل من الأسماء أعمال فعل لا بد له من شروط. إذن نقدره فعلا. أيضا مناسبة أخرى في تقديرنا إياه فعلا أننا نريد أن نفعل، نشرع في الشيء، فبسملتنا على فعل نقدره متأخرا تيمنا بذكر اسم الله عز وجل، هذا من وجه. ومن وجه آخر لإفادة الحصر، لأنه إذا تأخر العامل دل ذلك على الحصر. مناسب للمقام لأنه أقرب إلى الواقع وإلى حصر الشيء الذي ابتدأت به. فلننظر الآن، إذا قلنا إن تقدير الكلام بسم الله ابتدائي، ما الذي فاتنا؟ تقدير الفعل، نعم فقط بسم الله ابتدائي. في شيء آخر، أننا لم نقدره مناسب للمقام. وإذا قلنا ابتدائي بسم الله، مش هفوتها الثلاثة، أنها اسم وسابقة وليس فيها التخصيص. وإذا قلنا بسم الله أبتدئ، فات واحد، وهي أن الفعل ليس مناسبا للموضوع. إذا كنت أريد أن أقرأ التقدير بسم الله أقرأ، إذا كنت أريد أن آكل بسم الله آكل، وهلما جرى. والله علم على ذات الله تبارك وتعالى، ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوف أي المعبود حبا وتعظيما. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة. الرحيم أي موصل الرحمة إلى من شاء من عباده. فما هي الرحمة؟ نقول عقيدتنا أن الرحمة التي وصف الله بها نفسه رحمة حقيقية، رحمة حقيقية، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وقولهم إن الرحمة انفعال ورقة وما أشبه ذلك من المعاني، نقول هذه رحمة من؟ المخلوق. أما رحمة الخالق فتكون عن قوة وعن سلطان، ويدل لهذا في الأمر الواقع أن بعض الخلفاء أو الأمراء يكون عندهم قوة وفي قلوبهم إيش؟ رحمة، فتجده مع قوة سلطانه عنده رحمة، فالرحمة لا تنقص السلطان شيئا ولا تنقص قدر الرحم شيئا. الرحيم باعتبار إيصال الرحمة إلى من شاء. خالف أهل السنة والسلف في ذلك أهل التعطيل كالأشعري، فقالوا إن الله ليس له رحمة، والمراد برحمته الثواب أو إرادة الثواب، وأما أن يكون له رحمة فلا. وسبحان الله، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هم يثبتون الإرادة عقلا، يثبتون أن الله له إرادة عقلا كما هو شرعا ثابت. وش الدليل؟ قالوا الدليل تخصيص المخلوقات بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، يدل على الإرادة. نقول الله أكبر، تستدلون بالتخصيص المخلوقات بعضها بما تختص به على الإرادة، ولا تستدلون بالفضل العظيم المتواتر ليلا ونهارا على الرحمة؟ أيهما أدل على الصفة المقصود؟ الثاني بلا شك. لو سألت عاميا حين نزول المطر ونبات الأرض قلت هذا منين؟ وش يقول لي؟ يقول هذا من رحمة الله ولا يتوقع. لكن لو قلت ما الدليل على أن الله له إرادة؟ أشكل عليه، بل ربما يشكل على طالب العلم. ولكني كما قلت لكم الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في سؤال الهداية، ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفتتح به صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا الرسول يقول، كيف بنى؟ كيف بنا؟ فالإنسان مفتقر إلى هداية الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، إذن عقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن يميتنا عليها إثبات الرحمة لله، وأنها رحمة حقيقية لكنها مستلزمة للنعم ودفع النقم. قال وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت أي أحط بكل شيء رحمة وعلما، كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء علما فهذا لا أشكال فيه، ولكن كيف يكون وسع كل شيء الرحمة ونحن نشاهد العقوبات التي تقع في الخلق من الزلازل والفيضانات والصواعق والجوع والخوف وما أشبه ذلك؟ فكيف يكون وسع كل شيء رحمة وهذا موجود في عباده؟ هل هذا بغير قدرته؟ أجيبه: لا، بل هو بإرادته، وهو الذي أوجده عز وجل. فيقال إن وجود مثل هذه الكوارث رحمة. كم من أناس لم يرجعوا إلى الإسلام إلى الصلاح إلا بوجود هذه الكوارث. هذه باعتبار العموم، باعتبار الخصوص لا يصيب المرء من هم ولا غم ولا حزن ولا غير ذلك إلا كان كفارة له، وهذه رحمة. آلام الدنيا أهوى من آلام الآخرة، فكانت هذه رحمة، يعني من مقتضى رحمة الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، كان من؟ الله عز وجل. بالمؤمنين متعلقة برحيما تفيد الاختصاص، كان بالمؤمنين خاصة رحيما، أما الكافرون فلا يستحقون أن يرحموا لأنهم كفروا بالله الذي أوجدهم وأمدهم وأعدهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الطريق، فلا رحمة لهم. لكن الرحمة العامة تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر. وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء، لا، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذه كالآية السابقة أن رحمة الله وسعت كل شيء وأحاطت بكل شيء. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب، على نفسه الرحمة. وأخبر سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن رحمته سبقت غضبه، فقد أوجب على نفسه الرحمة. ونحن لم نوجبها عليه، بل هو الذي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا. الشاهد ثبوت الرحمة لله عز وجل، قال وهو الغفور الرحيم، الغفور ذو المغفرة والرحيم ذو الرحمة. والغفور هو الساتر للذنب المتجاوز عنه، والرحيم المعطي الفضل والنوال، ولهذا جمع بينهما. ففي المغفرة زوال المكروه، وفي الرحمة حصول المطلوب. وقال عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حافظا قالوا إنها تمييز، تمييز لخير، لأن الفعل المنصوب الذي يأتي بعد أفعل يكون تمييزا، وقالوا إن خير إن حافظ بمعنى حفظ. ولكن القول الراجح أن حافظا حال من الضمير في خير، والله خير حال كونه حافظا، وهو أرحم الرحيم. من الشاهد هنا أرحم الرحيم، الأم رحمة لولدها أو لا؟ والأب رحم. وأرحم الخلق بالخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الوالد أو الوالدة بالولد، الله تعالى أرحم الرحيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قد غاب عقلها أو كاد تبحث عن ولد لها في السبي، فلما رأته أخذته وضمته على صدرها فرحا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أترون أن هذه تلقي ولدها في النار؟ ترون يعني تظنون؟ قالوا لا يا رسول الله، كيف وهي قد جاءت كالمخبولة تطلب الولد، ولما رأته ضمته على صدرها بشفقة شديدة. قال لا يمكن، قال لله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها. الحمد لله، اللهم أرسلنا في رحمة. الواقع أن هذا هو الحق لا شك فيه، والدليل على هذا ما يحدثه الله عز وجل في هذا الكون من النعم العظيمة وما يدفعه من النقم الكثيرة. وإلى هنا تنتهي آيات الرحمة. نعم عبد الله. من جهة إيش؟ من جهة الرحمة. يا معاهدون كلهم معاهدون، لأن عندنا العهد العام الذي اتفقت عليه الأمم، وهناك معاهدات خاصة. ولكن الذين يعتدون علينا من هؤلاء الأمم يكونون نقض العهد، فلا عهد بيننا وبينهم. ايش؟ كان عندي سؤالين، ليش تتحير الحيلة هذه؟ نعم.
في الدرس الماضي يعني الأخ فؤاد قال عندي سؤالين، فوجهتنا على أن نقول سؤال بشقين.
ما أظن. هل وجهتكم على هذا؟ نعم؟ لا لا، هذا اللي قلتكم كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبد. يعني قلت إن كان تريد سؤالين قل سؤال من شقين. على كل هل تقبلون الشقين هذه؟ إذن صار سؤالك توأما. يلا ما قال الشق الأول.
عدنا على القسمين. إذا
أُلزم المسلمون في وقت يعني بصلح مؤبد قهرا لعدم القدرة على دفع ذلك، فهل لهم إذا تمكنوا أن يقدروا بهؤلاء فيكونون هذا العقد هذا الصلح بحكم أنه معنى أُقره عليه؟
نعم معلوم،
إذا كان هذا إكراها كل عقد مبني على إكراه فإنه لا حكم له.
السؤال الثاني متعلق بالمولد حضرات الله.
صار هذا تباعد، ما هو الشقين ولا الله يهديك الله يهديك.
آمين. في بلادنا يتأولون قول المصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمل. قالوا هنا أن الشاعر تخيل يوم القيامة، وأن في يوم القيامة لا ينفع أحد أحد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بشفاعته للناس، يقول
يريد
بذلك يوم القيامة، وبهذا يعني يخدعون كثير من العوام.
فيعني
الرد على هذا
الرد بسيط، أين الدليل على أنه أراد بكلامه العام المعنى الخاص؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟
شرح من هذا
المراد دائما شرح ما نقبل. هذه واحدة. الثاني دعاء الرسل يوم القيامة: اللهم سلم. الرسل أنفسهم ما يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم، يقول اللهم سلم. ثالثا لو حملنا على الشفاعة فليست الشفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا الشفاعة العظمى. هناك شفاعات للنبيين والصديقين والشهداء. انتهى الوقت. ايمان خلاص منعت خلاص ما في شيء. سمع الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
من الإجابة زيادة. نعم سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا إثبات المحبة لله عز وجل، الدليل عبد الله. نعم. وهل هي من الله للعباد أو من العباد لله؟ من الله للعباد وليس من العباد لله. طيب جزاء تكون من عباد لله يحبون الله والله أيضا. طيب الدليل فسوف يأتي الله بقول يحبون ما يحبون. أحسن. هل المحبة صفة من صفات الله أو المراد بها الثواب الذي يثيب الله به من شاء؟ صفة من صفات الله. لو قال قائل المراد بها الثواب.
إرادة الثواب.
إيه نعم. لا لو قال المراد بها الثواب المحبة يعني يثيبهم أي نعم يحبهم أن يثيبهم. خطأ. ليش؟
لأن المحبة صفة لله.
لا هذا ما تستدل بقولك. قولك يحتاج أن نستدل له. أحمد. نعم. نقول ما ادعاه خلاف الظاهر وخلاف ما أجمع عليه الصحابة. واضح؟ طيب. والأصل حمل النصوص على ظاهرها لا سيما يا إخواننا في أمور الغيب. أمور الغيب ما للعقل فيها مجال فتحمل على ظاهرها. لأن الله لو سألك يوم القيامة كيف تقول أمراد بمحبة ثوابي ما عندك جواب. والإنسان يجب أن يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأنه سيسأل عنه. من المسألة مجرد أفكار أو نظريات، المسألة شيء تقوله على الله في كتابه لابد أن يسألك عنه. طيب قوله ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إبراهيم إيش معناها؟ فأفو لهم بالعهد. تمام. هل هذا يفيد أن الدين الإسلامي مبني على العدل؟ كذا لأن الله تعالى قال ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وكذلك قال في آية أخرى أعم من هذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أما ما يتعلق بالعهود التي بيننا وأنها تنقسم إلى التقسام فهذه علمها عندكم إن شاء الله ما تحتاج إلى مناقشة لأنها من مسائل الفقه. انتهينا إلى قوله كتب ربكم.
الله خير حافظا.
طيب نعم نعود إلى قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب على نفسه يعني أوجب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وهذا من رحمته. وهنا سؤال هل لله أن يكتب على نفسه ما شاء؟ نعم له أن يكتب على نفسه ما شاء، فهو كتب على نفسه الرحمة وكتب على نفسه أنه يجمعون إلى يوم القيامة ولا ضرر. ولهذا لو قال لك قائل هل للعباد حق واجب على الله؟ الجواب نعم، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. من الذي جعل هذا الحق على الله؟ الله نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب إيش؟ هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. هذان البيتان قيد فيهم ابن القيم رحمه الله ما ذكر وقال غيره ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع. لكنه رحمه الله قيد ذلك أنه ليس للعباد على الله حق واجب بل هو الذي أوجبه ولو شاء لم يوجب. كذلك ليس ما ليس لهم حق عمل ضائع لديه بشرط ما هو الإخلاص والإحسان. الإخلاص واضح والإحسان يعني المتابعة. قال الله تعالى وقال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قرأنا نعم زين. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا ضد السخط وهو قبول الشيء والانشراح به وما أشبه ذلك. فالله تعالى رضي عن عباده المؤمنين. وهذه الآية في سورة إيش؟ في سورة البينة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذكر الله تعالى رضا خاصا في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذا رضا خاص خص الله به أناسا معينين. فالله تبارك وتعالى يرضى عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والرضا صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. يجب أن نقول إن الله يرضى. ورضوا عنه يعني رضوا عن الله بما أثابهم عز وجل حيث أعطاهم أكثر مما عملوا. أما رضا الناس عن العباد عن الله عز وجل فهذا لا إشكال فيه. لكن رضا الله عن الناس هل هو حقيقة؟ الجواب نعم بناء على القاعدة التي أصلناها من أول أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة. طيب زعم قوم أن الله لا يرضى حقيقة ولكن رضاه يعني ثوابا يعني ثوابا. لماذا؟ قالوا لأن الرضا صفة حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث. فلو أثبتنا أن الله يرضى ويسقط لازم من هذا أن تقوم الحوادث به والحادث لا يقوم إلا بحادث. أفهمتم التعليل؟ العليل بعلة لا يرجى زوالها تؤدي إلى الموت يقينا. فنقول أولا أن هذا قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص باطل. ولو أراد الله تعالى أن يبين أنه يثيبهم لقال يثيبهم. ولهذا فرق قال جزاؤهم عند ربهم جنات ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ففرق بين الثواب الذي هو الجزاء والرضا الذي هو صفته عز وجل. هذه القاعدة يا إخواننا عند هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة وأمثالهم قاعدة مبنية على أن كل فعل أو صفة تتعلق بمشيئة الله فهي منفية عنه. فيلزم على قولهم هذا الباطل أن الله معطل عن الفعل مع أن الله يقول إنه فعال لما يريد. مسائل عظيمة دواهي يذهب إليها هؤلاء. نقول إن الله أثبت نفسه الرضا فيجب علينا أن نقول سمعنا وآمنا. والثواب شيء آخر. ثم نقول الرضا يتعلق بمشيئته لأنه مرتب على عمل يحدث. والمرتب على عمل يحدث معناه أنه يتعلق بالمشيئة، إن شاء الله تعالى فعله وإن شاء لم يفعله. إذن الرضا من الصفات الحقيقية الثابتة، وهو من الصفات الفعلية أو الذاتية الفعلية، لأنه يرضى عن العبد ولا يرضى عن الآخر، فهو صفة فعلية. ويجب عليك أيها المؤمن بالله ورسوله أن تؤمن بأن هذا حق على حقيقته. ما أعظم الخسارة إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وقلت يا ربي أنا أقول إن رضاك هو ثوابك، ما أعظم الخسارة. ونحن نقول الرضا هو الرضا والثواب هو الثواب، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن يقتل مؤمنا أي مؤمنا بالله خرج به من ليس بمؤمن، ولو كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. مؤمنا متعمدا، متعمدا إيش؟ متعمدا قتله، يعلم أنه مؤمن فقتله. وقوله متعمدا يخرج به إذا لم يكن متعمدا، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقع ذلك منه خطأ، كرجل أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا، هذا متعمد ولا غير متعمد؟ غير متعمد، لا يدخل في الوعيد. رجل آخر تعمد أن يضرب شخصا بعصا يسير، عصا عادي سهل، فمات الرجل، هل يكون متعمدا لقتله؟ ليس متعمدا لقتله. وهذا يسمى عند الفقهاء شبه عمد، شبه عمد، لأنه قصد الفعل ولم يقصد الموت، لأنه لو قصد الموت لضربه بما يميته لا بهذا الشيء الذي. طيب ما جزاؤه؟ قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جهنم اسم من أسماء النار، قيل إنه سمي بذلك من الجهمة وهي الظلمة، وقيل إنه اسم أعجمي عرب، وإذا كان اسما أعجميا فإنه لا يحتاج أن ننظر إلى اشتقاقه. جزاؤه خالدا فيها، ولم يذكر التأبيد، بل قال خالدا فيها أي ماكثا مكثا طويلا. وإذا قلنا إن الخلود والتأبيد صار هذه الآية مقيدة بالنصوص الأخرى، أنه لن يكون خلوده أبديا. انتبه يا رجل، الآن نقول خالدا، هل تدل على الدوام في هذا قولا؟ القول الأول أنها تدل على الدوام، الثاني أنها لا تدل على الدوام وإنما تدل على المكث الطويل. على القول الثاني ليس في الآية إشكال، صحيح؟ صحيح، لأن مآل هذا الرجل إلى الجنة. على القول الأول أن الخلود يعني الدوام، نقول هذه الآية عامة تقيد بالنصوص الأخرى، وهذه الآية سبحان الله جاءت بين آيتين قيد فيهما المغفرة لمن يشاء الله إلا الشرك. فقال تعالى في أول سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذه في أول سورة. وقال في آخرها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية آية القتل بين هاتين الآيتين. وقوله وغضب الله عليه، الغضب معروف، وهو صفة كمال إذا كان في موضعه، لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام، فيكون صفة كمال في محله، صفة كمال في محله. ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمة الله وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية الكريمة صار فيها نقاش بين أهل العلم وأخ ورد، وهل الذي يقتل مؤمنا متعمدا يخلد في نار جهنم أو يبقى فيها ما شاء الله ثم يخرج منها، وهل له توبة أو ليس له توبة. والصحيح أن له توبة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
هنا عندهم الخزائن، الخزائن عنده، ويستلزم أيضا أن يكون علم الغيب عند الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه عندهم أفضل قصيدة تقال في احتفال المولد، تقرير الشرك الواضح على طلبة العلم أن يبين ذلك للناس، لكن على وجه لا إزعاج فيه ولا مشادة، لأنكم تعلمون أن في البلاد التي ابتليت بهذه البدعة فيها من يؤيد هذه البدعة من العلماء كما سمعنا، نسأل الله لهم الهداية. أطلنا في هذا لأن الوقت مناسب، الليلة 11 ولا لا؟ أي نعم. والاحتفال يكون الليلة القادمة. والعجب أنه ليس لهم أساس من التاريخ، يعني لم يثبت أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في 12، بل إن بعض المحققين العصريين قالوا إن ولادته كانت في اليوم 9 من ربيع. والمسألة فيها 6 أقوال أو أكثر في تعيين اليوم الذي ولد فيه. نرجع إلى ما ساقه المؤلف من الآيات، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهنا سؤال: لماذا خالف الجواب ما يتوقع من الجواب؟ المتوقع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تنالوا محبة الله، لكن فاتبعوني يحببكم الله. الحكمة من وجهين: الوجه الأول بيان ثواب من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن ينال محبة الله له. الثاني أن الشأن كل الشأن، أن الله يحبه وهو الغاية والمراد. وكم من شخص ادعى أنه يحب الله والله تعالى لا يحب، لأنه كاذب في الدعوة، فجعلنا الله وإياكم هذا. فصار الجواب مناسبا تماما من هذين الوجهين. الله أكبر. نعم، المتوقع أنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تصدقوا في دعواكم المحبة، لكن كان الجواب فاتبعوني يحببكم الله لوجهين: الوجه الأول الحث على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن به تنال محبة الله، والثاني بيان الثمرة المقصودة، وهي أن يحب الرب عبده عز وجل. نعم، أن يحب الرب عز وجل عبده، هذا أهم من كونك تحب الله. نعم،
كيف نجيب على من يقول
ارفع يدك
كيف نجيب على من يحتج بقول
بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سنة الإسلام حسنة كان أنا أجلها أيضا عمل بها على الناس.
نعم نجيب بأنها ليس هذه حسنة، هذه ليست حسنة بنفس الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن سن في الإسلام سنة حسنة يحمل على معنيين، المعنى الأول من عمل بها أو من سبق إلى العمل بها، ويدل لهذا المعنى أن سبب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حث على الصدقة أتى رجل من الأنصار بصرة في يده قد أثقلت يده فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. إذن لأنه هو الأول من أتى بالصدقة ففتح الباب للناس. أو معنى آخر أن من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أظهرها بعد أن كانت خفية وأوجدها بعد أن كانت مهجورة، هذا سن في الإسلام سنة حسنة كفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد. أي نعم هذه سنة حسنة واجبة، لكن هل محبة الرسول ما تكون إلا بهذا البدع؟ هذه البدعة تدل على عدم صدق المحبة، لأنه لو كان الإنسان لو كان صادقا في محبته لاتبع أثره ولم يتقدم بين يديه. واضح؟ نقولهم هكذا. يا أخي الآن إذا كنت في الأمور الحسية إذا كنت تحب شخصا وتوقره وتجله هل أنت تمشي أمامه ولا وراءه؟ وراءه ما في إشكال. نعم يا سليم.
ما رأيت الذي يحبون بالمورد يا شيخ يدعون بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون الناس لها الخارج والداخل، كل ما رأيت يا شيخ أنه أحد أكثر مخالفة بس بأمور مظاهرة منهم.
ما شاء الله هذا جيد. هذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاقتضاء، يقول هؤلاء الذين يقيمون احتفال المولد تجدهم فاترين في كثير من السنن، فقد أقاموا البدعة وفتروا عن السنة. نعم إيش؟
قول الله عز وجل مقتضى كل المقتضين وكونه جميعا يحب الجواب، هل أشخاص في إثبات تأثر عبد صفات الله عز وجل؟
إيش؟
هل في إثبات تأثر عبد صفات الله؟
لا لا ما فيه، لكن فيه أن الله يحب العدل يحب الجمال يعني التجمل، مو هذا جمال الصورة، لأن جمال الصورة ما هي بيت الإنسان لكن التجمل. ولهذا جاءت هذه الجملة في إيراد الصحابة رضي الله عنهم حين ذكر عليه الصلاة والسلام الكبر وحذر منه، قال يا رسول الله كلنا يحب أن يكون نعله حسنا وثبوه حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال أي التجمل. نعم لا ما قال هذا، هم يقولون إن التفصيل في الإثبات كمال والإجمال في النفي أبلغ في التعظيم، هكذا قال. ولذلك تجد الإثبات أكثر بكثير من النفي في صفات الله عز وجل. أنت إن استمر يقول عز وجل وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، هذه جواب شرط سابق لكن لم يذكره المؤلف اقتصر على الدليل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، الشاهد هنا قوله يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يحب الذين يقاتلون في سبيله، والقتال في سبيله أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا صفا أي مصطفين حتى لا يتفرقوا ويهم بهم العدو. كأنهم بنيان مرصوص أي كأنهم بنيان في شد بعضهم بعضا ومساعدة بعضهم بعضا وتشجيع بعضهم بعضا، مرصوص لا يمكن أن ينفذ به منه أحد، لأن البنيان إذا لم يكن مرصوصا استطاع الشيء الصغير أن ينفذ منه، لكنهم كأنهم بنيان يشد بعضه بعضا مرصوص، وهذا أبلغ في الشد وأقوى في الإحكام. الشاهد من هذه الآية قوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، ثم نعم وقوله وهو الغفور الودود. الغفور يعني ذي المغفرة، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. الودود ذو الود، والود خالص المحبة. وهل ودود بمعنى واد أو بمعنى موجود أو بهما؟ بمعناهما جميعا. فهو ودود يود من يوده، وهو أيضا موجود عند أوليائه يحبونه لما له سبحانه وتعالى من الإفضال العظيم لجلب النعم ودفع النقم، كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. إذن الوجود تعتبر من آيات المحبة أو لا؟ نعم، لأنها خالص المحبة. وهو غفور ودود. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بدأ بآيات الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. الإعراب الباء ومدخولها متعلق بمحذوف، والأحسن أن نقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا للمقام. كم هذه؟ ثلاثة، فعلا متأخرا مناسبا للمقام. نقدره فعلا لأن الأصل في الأعمال في العمل الأفعال، ولهذا تعمل الأفعال في معمولاتها بدون شرط، وما يعمل من الأسماء أعمال فعل لا بد له من شروط، إذن نقدره فعلا. أيضا مناسبة أخرى في تقديرنا إياه فعلا أننا نريد أن نفعل نشرع في الشيء، فبسملتنا على فعل نقدره متأخرا تيمنا بذكر اسم الله عز وجل، هذا من وجه. ومن وجه آخر لإفادة الحصر، لأنه إذا تأخر العامل دل ذلك على الحصر. مناسب للمقام لأنه أقرب إلى الواقع وإلى حصر الشيء الذي ابتدأت به. فلننظر الآن، إذا قلنا إن تقدير الكلام بسم الله ابتدائي، ما الذي فاتنا؟ تقدير الفعل. نعم، فقط بسم الله ابتدائي، في شيء آخر أننا لم نقدره مناسب للمقام. وإذا قلنا ابتدائي بسم الله وشفوتها الثلاثة أنها اسم وسابقة وليس فيها التخصيص. وإذا قلنا بسم الله أبتدئ فات واحد، وهي أنه أن الفعل ليس مناسبا للموضوع. إذا كنت أريد أن أقرأ التقدير بسم الله أقرأ، إذا كنت أريد أن آكل بسم الله آكل، وهلما جرى. والله علم على ذات الله تبارك وتعالى ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوف أي المعبود حبا وتعظيما. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، الرحيم أي موصل الرحمة إلى من شاء من عباده. فما هي الرحمة؟ نقول عقيدتنا أن الله أن الرحمة التي وصف الله بها نفسه رحمة حقيقية، رحمة حقيقية وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وقولهم إن الرحمة امتعال ورقة وما أشبه ذلك من المعاني، نقول هذه رحمة من؟ المخلوق. أما رحمة الخالق فتكون عن قوة وعن سلطان. ويدل لهذا في الأمر الواقع أن بعض الخلفاء أو الأمراء يكون عندهم قوة وفي قلوبهم إيش؟ رحمة، فتجده مع قوة سلطانه عنده رحمة. فالرحمة لا تنقص السلطان شيئا ولا تنقص قدر الرحم شيئا. الرحيم باعتبار إيصال الرحمة إلى من شاء. خالف أهل السنة والسلف في ذلك أهل التعطيل كالأشعرية، فقالوا إن الله ليس له رحمة، والمراد برحمته الثواب أو إرادة الثواب، وأما أن يكون له رحمة فلا. وسبحان الله، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هم يثبتون الإرادة عقلا، يثبتون أن الله له إرادة عقلا كما هو شرعا ثابت. وش الدليل؟ قالوا الدليل تخصيص المخلوقات بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، يدل على الإرادة. نقول الله أكبر، تستدلون بالتخصيص المخلوقات بعضها بما تختص به على الإرادة، ولا تستدلون بالفضل العظيم المتواتر ليلا ونهارا على الرحمة. أيهما أدل على الصفة المقصود؟ الثاني بلا شك. لو سألت عاميا حين نزول المطر ونبات الأرض قلت هذا منين؟ وش يقول؟ يقول هذا من رحمة الله ولا يتوقع. لكن لو قلت له ما الدليل على أن الله له إرادة؟ أشكل عليه، بل ربما يشكل على طالب العلم. ولكني كما قلت لكم الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في سؤال الهداية، ولهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفتتح به صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا الرسول يقول، كيف بنى؟ كيف بنى؟ فالإنسان مفتقر إلى هداية الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، إذن عقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن يميتنا عليها إثبات الرحمة لله، وأنها رحمة حقيقية لكنها مستلزمة للنعم ودفع النقم. وقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت أي أحط بكل شيء رحمة وعلما كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء علما فهذا لا أشكال فيه، ولكن كيف يكون وسع كل شيء الرحمة ونحن نشاهد العقوبات التي تقع في الخلق من الزلازل والفيضانات والصواعق والجوع والخوف وما أشبه ذلك، فكيف يكون وسع كل شيء رحمة وهذا موجود في عباده؟ هل هذا بغير قدرته؟ أجيبه لا، بل هو بإرادته وهو الذي أوجده عز وجل. فيقال إن وجود مثل هذه الكوارث رحمة. كم من أناس لم يرجعوا إلى الإسلام إلى الصلاح إلا بوجود هذه الكوارث. هذه باعتبار العموم، باعتبار الخصوص لا يصيب المرء من هم ولا غم ولا حزن ولا غير ذلك إلا كان كفارة له، وهذه رحمة. آلام الدنيا أهوى من آلام الآخرة، فكانت هذه رحمة، يعني من مقتضى رحمة الله عز وجل. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، وقال وكان بالمؤمنين رحيما. كان من؟ الله عز وجل. بالمؤمنين متعلقة برحيما تفيد الاختصاص، كان بالمؤمنين خاصة رحيما، أما الكافرون فلا يستحقون أن يرحموا لأنهم كفروا بالله الذي أوجدهم وأمدهم وأعدهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الطريق، فلا رحمة لهم. لكن الرحمة العامة تشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر. وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء، لا، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذه كالآية السابقة أن رحمة الله وسعت كل شيء وأحاطت بكل شيء. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب بمعنى أوجب على نفسه الرحمة. وأخبر سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أن رحمته سبقت غضبه، فقد أوجب على نفسه الرحمة. ونحن لم نوجبها عليه، بل هو الذي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا. الشاهد ثبوت الرحمة لله عز وجل، قال وهو الغفور الرحيم، الغفور ذو المغفرة والرحيم ذو الرحمة. والغفور هو الساتر للذنب المتجاوز عنه، والرحيم المعطي الفضل والنوال، ولهذا جمع بينهما. ففي المغفرة زوال المكروه، وفي الرحمة حصول المطلوب. وقال عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حافظا قالوا إنها تمييز، تمييز لخير، لأن الفعل المنصوب الذي يأتي بعد أفعل يكون تمييزا، وقالوا إن خير إن حافظ بمعنى حفظ. ولكن القول الراجح أن حافظا حال من الضمير في خير، والله خير حال كونه حافظا وهو أرحم الراحمين. الشاهد هنا أرحم الراحمين، الأم راحمة لولدها أو لا؟ والأب راحم. وأرحم الخلق بالخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الوالد أو الوالدة بالولد. الله تعالى أرحم الراحمين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قد غاب عقلها أو كاد تبحث عن ولد لها في السبي، فلما رأته أخذته وضمته على صدرها فرحا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون أن هذه تلقي ولدها في النار؟ ترون يعني تظنون؟ قالوا: لا يا رسول الله، كيف وهي قد جاءت كالمخبولة تطلب الولد، ولما رأته ضمته على صدرها بشفقة شديدة. قال: لا يمكن. قال: لله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها. الحمد لله، اللهم أرسلنا في رحمة. الواقع أن هذا هو الحق لا شك فيه، والدليل على هذا ما يحدثه الله عز وجل في هذا الكون من النعم العظيمة وما يدفعه من النقم الكثيرة. وإلى هنا تنتهي آية الرحمة. نعم عبد الله. من جهة ايش؟ من جهة الرحمة. يا معاهدون، كلهم معاهدون، لأن عندنا العهد العام الذي اتفقت عليه الأمم، وهناك معاهدات خاصة. ولكن الذين يعتدون علينا من هؤلاء الأمم يكونون نقض العهد، فلا عهد بيننا وبينهم. ايش؟ كان عندي سؤالين، ايش تحير الحين لهذا؟ نعم.
في الدرس الماضي يعني الاخ فؤاد قال عندي سؤالين، فوجهت معنا على ان اقول سؤال
مشتت. ما اظن. هل وجهتكم على هذا؟ نعم؟ لا لا، هذا اللي قلتكم كقوله تعالى: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول عبدي. يعني قلت إن كان تريد سؤالين كل سؤال من شقين. على كل هل تقبلون الشقين هذه؟ إذن صار سؤالك توأما. يلا ما قال الشق الأول.
عدنا على القسمين. إذا ألزم المسلمون في وقت
إذا إيش؟
في وقت يعني بصلح مؤبد قهرا لعدم القدرة على دفع ذلك، فهل لهم إذا تمكنوا أن يقدروا بهؤلاء فيقولون هذا العقل هذا الصلح بحكم أنهم يعني أكرهوا عليه؟
أي نعم، معلوم إذا كان هذا إكراها، كل عقد مبني على إكراه فإنه لا حكم له.
السؤال الثاني متعلق بالمولد حضرتك.
صار هذا تباعد، ما هو الشقين ولا الله يهديك. الله يهديك.
آمين. في بلادنا يتأولون قول المصيري: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العبني. قالوا هنا أن الشاعر تخيل يوم القيامة، وأن في يوم القيامة لا ينفع أحد أحد إلا الرسول فهم بشفاعته للناس، يقول
ان
يريد بذلك يوم القيامه، وبهذا يعني
يخدعون
كثير من العوام.
ما يعني
الرد على هذا
الرد بسيط، اين الدليل على انه اراد بكلامه العام المعنى الخاص؟ ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟
شرح من هذا
المراد دائما شرح ما نقبل. هذه واحد. الثاني: دعاء الرسل يوم القيامه: اللهم سلم. الرسل أنفسهم ما يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم، يقول: اللهم سلم. ثالثا: لو حملنا على الشفاعة، فليست الشفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا الشفاعة العظمى. هناك شفاعات للنبيين والصديقين والشهداء. انتهى الوقت. انتهى. إيمان خلاص، منعت خلاص، ما في شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
من الإجابة زيادة. نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا إثبات المحبة لله عز وجل. الدليل يا عبد الله. نعم. وهل هي من الله للعباد أو من العباد لله؟ من الله للعباد وليس من العباد لله. طيب جزاء تكون من عباد لله يحبون الله والله أيضا. طيب الدليل فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون. أحسن. هل المحبة صفة من صفات الله أو المراد بها الثواب الذي يثيب الله به من شاء؟ صفة من صفات الله. لو قال قائل المراد بها الثواب.
إرادة الثواب.
لا لو قال المراد بها الثواب المحبة يعني يثيبهم أي نعم يحبهم أن يثيبهم. خطأ. ليش؟
لأن المحبة صفة لله.
لا هذا ما تستدل بقولك، قولك يحتاج أن يستدل له. أحمد. نعم نقول ما ادعاه خلاف الظاهر وخلاف ما أجمع عليه الصحابة. واضح؟ طيب. والأصل حمل النصوص على ظاهرها لا سيما إخواننا في أمور الغيب. أمور الغيب ما للعقل فيها مجال فتحمل على ظاهرها، لأن الله لو سألك يوم القيامة كيف تقول أمراد بمحبة ثوابي ما عندك جواب. والإنسان يجب أن يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأنه سيسأل عنه. من المسألة مجرد أفكار أو نظريات، المسألة شيء تقوله على الله في كتابه لابد أن يسألك عنه. طيب قوله ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إبراهيم إيش معناها؟ فوفوا لهم بالعهد. تمام. هل هذا يفيد أن الدين الإسلامي مبني على العدل؟ كذا، لأن الله تعالى قال ما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وكذلك قال في آية أخرى أعم من هذا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أما ما يتعلق بالعهود التي بيننا وأنها تنقسم إلى التقسام فهذه علمها عندكم إن شاء الله ما تحتاج إلى مناقشة لأنها من مسائل الفقه. انتهينا إلى قوله كتب ربكم.
الله خير حافظا.
طيب نعم نعود إلى قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب على نفسه يعني أوجب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وهذا من رحمته. وهنا سؤال، هل لله أن يكتب على نفسه ما شاء؟ نعم له أن يكتب على نفسه ما شاء، فهو كتب على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه أنه يجمعون إلى يوم القيامة ولا ضرر. ولهذا لو قال لك قائل هل للعباد حق واجب على الله؟ الجواب نعم، حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. من الذي جعل هذا الحق على الله؟ الله نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب إيش؟ هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. هذان البيتان قيد فيهم ابن القيم رحمه الله ما ذكر، وقال غيره ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع، لكنه رحمه الله قيد ذلك أنه ليس للعباد على الله حق واجب، بل هو الذي أوجبه ولو شاء لم يوجب. كذلك ليس ما ليس لهم حق عمل ضائع لديه بشرط، ما هو؟ الإخلاص والإحسان. الإخلاص واضح، والإحسان يعني المتابعة. قال الله تعالى وقال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، قرأنا نعم زي. قال وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا ضد السخط وهو قبول الشيء والانشراح به وما أشبه ذلك. فالله تعالى رضي عن عباده المؤمنين، وهذه الآية في سورة إيش؟ في سورة البينة. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وذكر الله تعالى رضا خاصا في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا رضا خاص خص الله به أناسا معينين. فالله تبارك وتعالى يرضى عن المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والرضا صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. يجب أن نقول إن الله يرضى. ورضوا عنه يعني رضوا عن الله بما أثابهم عز وجل، حيث أعطاهم أكثر مما عملوا. أما رضا الناس عن العباد عن الله عز وجل فهذا لا إشكال فيه، لكن رضا الله عن الناس هل هو حقيقة؟ الجواب نعم، بناء على القاعدة التي أصلناها من أول أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة. طيب زعم قوم أن الله لا يرضى حقيقة، ولكن رضاه يعني ثوابا، يعني ثواب. لماذا؟ قالوا لأن الرضا صفة حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، فلو أثبتنا أن الله يرضى ويسقط لازم من هذا أن تقوم الحوادث به، والحادث لا يقوم إلا بحادث. أفهمتم التعليل؟ العليل بعلة لا يرجى زوالها تؤدي إلى الموت يقينا. فنقول أولا أن هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص باطل. ولو أراد الله تعالى أن يبين أنه يثيبهم لقال يثيبهم، ولهذا فرق قال جزاؤهم عند ربهم جنات، ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ففرق بين الثواب الذي هو الجزاء والرضا الذي هو صفته عز وجل. هذه القاعدة يا إخواننا عند هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة وأمثالهم قاعدة مبنية على أن كل فعل أو صفة تتعلق بمشيئة الله فهي منفية عنه، فيلزم على قولهم هذا الباطل أن الله معطل عن الفعل، مع أن الله يقول إنه فعال لما يريد. مسائل عظيمة، دواهم يذهب إليها هؤلاء. نقول إن الله أثبت نفسه الرضا، فيجب علينا أن نقول سمعنا وآمنا، والثواب شيء آخر. ثم نقول الرضا يتعلق بمشيئته لأنه مرتب على عمل يحدث، والمرتب على عمل يحدث معناه أنه يتعلق بالمشيئة، إن شاء الله تعالى فعله وإن شاء لم يفعل. إذن الرضا من الصفات الحقيقية الثابتة، وهو من الصفات الفعلية أو الذاتية الفعلية، لأنه يرضى عن العبد ولا يرضى عن الآخر، فهو صفة فعلية. ويجب عليك أيها المؤمن بالله ورسوله أن تؤمن بأن هذا حق على حقيقته. ما أعظم الخسارة إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة وقلت يا ربي أنا أقول إن رضاك هو ثوابك، ما أعظم الخسارة. ونحن نقول الرضا هو الرضا والثواب هو الثواب، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن يقتل مؤمنا أي مؤمنا بالله خرج به من ليس بمؤمن، ولو كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. مؤمنا متعمدا، متعمدا إيش؟ متعمدا قتله، يعلم أنه مؤمن فقتله. وقول متعمدا يخرج به إذا لم يكن متعمدا، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقع ذلك منه خطأ، كرجل أراد أن يرمي صيدا فأصاب إنسانا، هذا متعمد ولا غير متعمد؟ غير متعمد، لا يدخل في الوعيد. رجل آخر تعمد أن يضرب شخصا بعصا يسير، عصا عادي سهل، فمات الرجل، هل يكون متعمدا لقتله؟ ليس متعمدا لقتله. وهذا يسمى عند الفقهاء شبه عمد، شبه عمد، لأنه قصد الفعل ولم يقصد الموت، لأنه لو قصد الموت لضربه بما يميته لا بهذا الشيء اليسير. طيب ما جزاؤه؟ قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جهنم اسم من أسماء النار، قيل إنه سمي بذلك من الجهمة وهي الظلمة، وقيل إنه اسم أعجمي عرب، وإذا كان اسما أعجميا فإنه لا يحتاج أن ننظر إلى اشتقاقه. جزاؤه خالدا فيها، ولم يذكر التأبيد، بل قال خالدا فيها أي ماكثا مكثا طويلا. وإذا قلنا إن الخلود هو التأبيد صار هذه الآية مقيدة بالنصوص الأخرى أنه لن يكون خلوده أبديا. انتبه يا رجل، الآن نقول خالدا، هل تدل على الدوام في هذا قولا؟ القول الأول أنها تدل على الدوام، الثاني أنها لا تدل على الدوام وإنما تدل على المكث الطويل. على القول الثاني ليس في الآية إشكال، صحيح؟ صحيح، لأن مآل هذا الرجل إلى الجنة. على القول الأول أن الخلود يعني الدوام، نقول هذه الآية عامة تقيد بالنصوص الأخرى، وهذه الآية سبحان الله جاءت بين آيتين قيد فيهما المغفرة لمن يشاء الله إلا الشرك، فقال تعالى في أول سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذه في أول السورة. وقال في آخرها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية آية القتل بين هاتين الآيتين. وقوله وغضب الله عليه، الغضب معروف وهو صفة كمال إذا كان في موضعه، لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام، فيكون صفة كمال في محله، صفة كمال في محله. ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمة الله وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية الكريمة صار فيها نقاش بين أهل العلم وأخذ ورد، وهل الذي يقتل مؤمنا متعمدا يخلد في نار جهنم أو يبقى فيها ما شاء الله ثم يخرج منها، وهل له توبة أو ليس له توبة؟ والصحيح أن له توبة.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.